يعني لا يفوته إذا نوى أن ابتغاء ما كتب الله له أن لا يكون له ذرية، بل يحصل على هذا وعلى هذا. ولهذا قال بعض المفسرين في قول ما كتب الله لكم أي بطلب الولد. نعم.
وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء.
أمر
بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. حكم المبالغة في المضمضة. العناوين هذه عندكم؟
لا ما عندي.
ما نقرأها؟
لا.
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. وفي السنن حديث
هنا صار في المسألة الخلاف. يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء، ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تكون صائما. ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلا لم يكن الاستثناء فائدة. فالصواب ما دل عليه الحديث. لكن لو جاء مجادل وقال: المسألة ما هي إجماعية، وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياسا، قلنا له: الحمد لله، هذا ثابت بالنص، لأننا لا نعلم فائدة الاستثناء الصائم إلا إيش؟ إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى فمه إلى معدته فيفطر. نعم.
وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
على كل حال، المؤلف سيأتي إن شاء الله سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله ومن استقاء فليقض فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء، خلافا لما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إن من تعمد الإفطار فلا يقضي. والصواب أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقضي. والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول شرع في العبادة فلازمته بشروعه فيها والتزمها في أول نهار، والثاني لم يلتزمها إطلاقا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليه من الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله. حد الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والله لا يقبل من ظالم. فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله. والقول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار. والقول الثالث التفصيل أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به. وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح. وقد رأيه من حديث الآن حديث أبي هريرة: ومن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا فليقضي. وهنا مسألة: لو أن الإنسان حس بالقيء هل يجب عليه أن يمنعه؟ الجواب لا، لا يجب. كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لازمه أن يحتزل لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمد. طيب لو أنه أحس بهياجن المعدة ثم استقاء أيفطر أو لا؟ أحس بهياجن ثم استقاء، هكذا أقول يفطر. نعم، لأنه تعمد القلب. والمعدة قد تهيج أحيانا ويتهيج الإنسان بالقيء، ولكن تسكن ولا يصل شيء. نعم.
قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا
كما رواه
عيسى بن يونس.
أنا عندي غيرها، كما رواه غير ابن يونس. كل نسخة عيسى قال الخطاب. نعم، هذا تعديناه راحت. نعم، أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه غير ابن يونس. طيب نمشي معنا ما ندرك. نعم،
كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب لغير الجماع كقول الشافعي. والذين
هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع، وذلك أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، لأننا مسؤولون عن إيجاب ما لم يجب، كما أننا مسؤولون عن تحريم ما لم يحرم. فالصواب أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان، يعني صام ثم أفطر عامدا، أنه آثم ويلزمه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء. وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. نعم.
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى
علته.
ما عندي علية.
لا، إلى علته.
وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس. وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث.
لو قد ثبت
بل وافقه عليه حفص بن غياث. والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما
والله إذا أراد الوضوء الشرعي، فكان أن هناك وضوءا ليس شرعيا، وهو الوضوء اللغوي وهو النظافة. ولكن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف، ولكن يمنع من وجوب من القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعف، وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطر لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القيء. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس.
نعم، بعد عن زيد بن أسلم مرسل. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسل، وقال أحمد بن عين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء. ولو قدر صحته لكان المراد من درعه القلب فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم على ثيابه كالنائم لم يخطئ باتفاق الناس. ما عندك؟ لا أرحق. ها؟ تقديم وتأخير.
وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يخطر باتفاق الناس. وأما
هذا عندنا تقريب تأخير، لكن عندي هذه الأسطر الستة من قوله وأما حديث الحجامة إلى قوله نسخ قرينه كانت في الأصل بعد قوله المتقدم، لكن هذا فيه إذا ذرعه قلب فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب. هذا يقولها الألباني.
هو الذي تصرف يعني في الكلام، هو الذي تصرف في الكلام في كلام الشيخ.
ايه نعم، وهذا الأصل كذا. لا قد يكون الشيخ يكمل الكلام على هذا كله. ما فيك ليش الفتاوى؟ طيب نعم.
موافق لكم ولا موافق لنا؟
موافق لما قرأه خالد. هذه الفتاوى موافق لما قرأ خالد.
وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في
الأصول عندهم قاعدة يقولون لا وضوء مما دخل بل مما خرج، ولا فطرة مما خرج بل مما دخل، تعكست. لكن من قال هذه القاعدة؟ نعم.
وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغيره كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان
الشيخ رحمه الله فيه نظر، حصر التقيؤ بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر. قد يتقيأ الإنسان مثلا لثقل بطنه أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة، لكن ما قلنا أقرب الأصول أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء، لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له. ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سماها نذورا، ومدح الذين يوفون بنذورهم. وليس هذا النذر الذي امتنع الله فاعله هو النذر المعروف كما توهمه بعض الناس، بل إن قوله يوفون بالنذر يعني بالعبادات الواجبة، وكذلك قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراسل المناسك.
وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء،
الشيخ رحمه الله يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدا بأنه إنما يتقيأ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائما صوما واجبا، لكن فيما يظهر أنه استمر في صوم أو أفطر ما ندري، الله أعلم. ثم أتى بحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه.
وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضاعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
أما كونه لم يكن ناسيا ولا جاهلا فظاهر من قوله هلكت، فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل وناس ولا ناس. وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله ولم يذكر أحد أن أمره بالقضاء، يقول فيه نظر، فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه، ثم قال ورواه البيهقي من طريق أبي مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي يوما مكانه، قال البيهقي وكذلك هارون إلى أن أطال شهر. قال ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن مسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير، ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في الفتح. ثم قال وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. يقول الحافظ دينا
والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد.
ما أحد قال يا خالد عليه الأمران؟
الأمراني.
ماذا قال؟ بالضم. سبقك لسان.
والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه
ما هو الأول؟ أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم.
والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم.
هذا هو الفقه، هذا هو الفقه العظيم. إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعل، ما دام هو معفوا عنه فكأنه لم يفعل. وإذا لم يفعل هل يجب قضاء أو كفارة؟ لا يجب، لا قضاء ولا كفارة. وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، في الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم. في الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا إيش؟ لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب. في الحج إذا فعل محظورا ناسا أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ، فهو بمنزلة من لم يفعل. وهذا الفقه من الشيخ الإسلام رحمه الله عظيم، يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب، اللهم إلا نادر. كل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم، إلا في شيء واحد، المأمورات هذه إذا تركت مأمورا فالعبادة ناقص ما أتيت بها، لا بد أن تأتي بها على ما أمرت. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه ترك واجب، لكن لم نأمره بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه لم تبلغه الشريعة، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. نعم.
فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية،
لماذا نصبت الجماع؟
ليس اسم لأن نافية للجنس،
لا الجنس ما تعمل إلا في النكرات،
هذا معرف بدخول الألف،
وأيضا هذه لا عاطفة، هذا ما يمنع. بالجر، هي بالجر. يعني احنا يمكن مشي الامور هذه لكن فيها فائده.
اي لا ودنا احنا افصح ما يكون.
اي افصح ما يكون، وايضا عشان ينتبه الواحد ربما يقرا يوم من الايام غيرك.
صحيح.
اي نعم. طيب مخل ان الحج لا يبطل بشيء بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مفطرا، لا الجماع ولا غيره، يعني بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره، معطوف على شيء.
وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهم من هذا الباب بمنزل.
فهو
وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست
المقتول الإنسان، فإن القرآن نصا صريحا بوجوب الكفارة في قتل الخطأ. وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس، لكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه بن مفلح رحمه الله يقول إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء، وهذا القول هو الراجح وهو نص القرآن. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، ومتعمدا مشتق وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد إيش فليس عليه جزاء، وهذا هو الصواب. وهو أيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا كانت جاهلة أو ناسية ليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناس لأموال بني آدم، لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان، يعني لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك فلان أو فلان. وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيدا ناس أو جاهلا وهو مملوك لفلان ماذا عليه؟ أيش الضمان؟ نعم، ما نقول عليه بذلك عنز أو شاة أو ما أشبه ذلك، إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته. نعم.
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس.
التفث
والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل.
خلافا للمذهب في هذه المسألة أن تقليم الأظفار وقص الشارب كالصيد، يعني لا يسقط بالنسيان والجهل، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها ليست من باب المتلفات. أي قيمة للظفر إذا قص الإنسان؟ نعم لا قيمة. أو للشعر ليس هناك قيمة. نعم.
فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره. لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
لكن غريب يا شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أن الشيخ يختار هذا القول، وهو أنه إذا فعل محظورا لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
نعم،
مع أن الآية ظاهرة يعني.
هم ذكرنا لكم الآن القول الثاني، صاحب الفروع نقل عنه في الفروع أنه لا يرى من قتل صيدا، أن لا يرى على من قتل صيدا ناس أو جاهل من كفار، وهذا هو الصحيح وهو الموافق القاعدة.
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال لا يفطر الناس،
لا يفطر.
ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعدل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي
طويل جدا يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور. نعم.
والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس.
ما عندكم ما أمر؟ فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب، ها؟ لعله وأمر يعني، وقلنا بأن بذلك.
فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.
بارك الله فيك.
الله يبارك. أسأل سؤال ثالث.
نعم.
بالنسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يدري يعني إن جاء
عروض التجارة. عروض التجارة هو الإنسان الذي يعني يشتري هذا ويبيع هذا عشان التكسب.
لكن ما أسكت من دراهمها ولا جاء.
لكن أسر شراء وبيع، هل قصد التجارة؟ ولا يقول بقى أمسك دراهمي لتي ما تضيع علي؟
هو يقول أنا بخليها، إن جاء أحد يكسبني بعد، وإن ما جاء أحد يكسبني ولا يرغبني تركتها.
الظاهر أن هذا عروض التجارة، معناه أنه خاضع للربح والخسارة. أما إنسان يقول لا أبي الأرض تبقى إن احتجت، مو بنجرب، إن احتجت بعته وإلا تبقى تأخذ دراهم، هذا ما هو عروض التجارة. أو إنسان مثلا منح أرضا أو ورث أرضا وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها، هذا أيضا ليس عروض التجارة.
وبالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاتها تقديرها في هذا اليوم؟
إيه نعم، وقت وجوب الزكاة، كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة. تنبيه قبل لا وجدت الشيخ حسان رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل والإكراه، لكن هذا ذكره في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد، وقال اختارها أبو محمد الجوزي وغيره، فكأن الشيخ حسان يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام أنه تجب الكفارة تجب الفدية. كم صفحة؟
وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيث.
التنبيه بارك الله فيك، أن ذكرتكم أمس إن شيخ الإسلام يرى أن قتل الصيد خطأ ليس فيه فدية، يعني ليس فيه جزاء، ولكن ما تبين أنه يرى أن فيه جزاء على حسب ما في حقيقة الصيام، يعني ما ذكروه قول الله، إنما ذكروه رواية عن أحمد قال في الفروع اختاره أبو محمد الجوزي وغيره هكذا قال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بحقيقة الصيام: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال: بكر